بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب التفسير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ومن سورة الرحمن. قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا، فقال: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: لا بشيء من نعمك يا ربنا نكذب، فلك الحمد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث وليد مسلم عن زهير بن محمد. قال ابن حنبل: كأن زهير ابن محمد الذي وقع بالشام ليس هو الذي يروى عنه بالعراق، كأنه رجل آخر قلب اسمه، يعني لما يروون عنه من المناكير. وسمعت محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى يقول: أهل الشام يروون عن زهير بن محمد مناكير، وأهل العراق يروون عنه أحاديث مقاربة.
نعم، وهذا من الأدلة التي استدل بها جماهير أهل العلم أن الجن لهم ثواب وعقاب في الآخرة، ولهم جنة ونار. فإن العلماء متفقون على أنهم المطيع منهم أنه لا يدخل النار وأنه يجنى بالنار، لكن هل يدخل الجنة الجن إن مات على الطاعة؟ هل يدخل الجنة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، وجماهير أهل العلم أنه يدخل الجنة كما يدخل الإنسي المؤمن الجنة. والذين قالوا بأنه لا يدخل الجنة بالنار فقط استدلوا بقوله سبحانه وتعالى في سورة الجن: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك، فكنا طريق قيل ذا، وأن منا المسلمون ومنا القصور، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، ولو استقاموا على طريق لسقناهم ماء غدقا لأفتناهم فيه، إلى أن قال إيه قبلها: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا، ولو استقاموا على الطريقة لأسكنهم ما إن غدق نفتنهم فيه ما يعرض عن ذكر ربي يستوب عذابا صعبا. فقالوا ذكر الله سبحانه وتعالى تجنب النار ولم يذكر جنته. ونقول ما ذهب إليه الجماهير والصواب، لأن سورة الرحمن قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الجن، وفيها: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فكان من قول الجن قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. فالنبي تلا هذه الصورة بأكملها، وفيها بيان العقوبة وبيان الإثابة، العقوبة بدخول النار والإثابة بدخول الجنة، تلاها على الجن، والجن قالت هذا الكلام، وهو الصواب والموافق للأصول والأدلة العامة. طالما أنهم كلفوا فلماذا يكون لهم جنة؟ طالما أنهم كلفوا فحكمة الله سبحانه وتعالى تأبى ذلك. وقد جاء أيضا عند البخاري أنه لما يبقى في الجنة فضل فإن الله عز وجل ينشئ قوما فيدخلهم الجنة بغير عمل، يدخلهم الجنة، ينشئ له قوما. أفينشئ الله قوما ليدخلهم الجنة وأما من عمل وكان مكلفا لا يدخل الجنة بل يجنب النار فقط؟ هذا لا دليل عليه أبدا، بل نقول الصواب الذي لا يصح غيره أن عصاة الجن فيدخلون النار إن شاء الله عز وجل لهم، أو الكفار منهم يخلدون في النار، وأما المؤمنون فإنهم يدخلون الجنة، حالهم كحال مؤمني الإنس لا فرق بينهم وبينهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من سورة الواقعة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبدة بن سليمان وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ففي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، واقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
الله أكبر. أسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم من فضله. فالله عز وجل قد أعد لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وليس يوجد في الجنة إلا الأسماء تقول فيها التفاح وفيها الرمان، هذه أسماء، أما حقائق ما فيها فما رأتها عين ولا سمعتها أذن ولا خطر بقلب بشر أبدا. قال: وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. سبحان الله، كم يسير الراكب؟ الراكب المعتاد الذي يسير بفرسه كم سيقطع في 100 عام؟ فشجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، فكيف بالجنة وسعتها؟ وإذا كان ملك الواحد في الجنة يسير فيه ما شاء الله عز وجل له أن يسير، فكيف بملك الجميع؟ فهذه الجنة العظيمة والدار المباركة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده، هذه لابد أن يشمر إليها المشمرون ويسعى إليها الساعون، ولا يقارن الإنسان بينها وبين شيء من حطام الدنيا أبدا. فمن الغباء أن يترك الإنسان العمل لهذه من أجل هذه الدار، من أجل أن يدخلها ليتنعم فيها بأعظم النعيم، وعلى رأس ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى الكريم. من الغباء أن يترك الإنسان هذا لشيء من حطام الدنيا، لمال يأخذه من حرام، أو لمنصب ينافس عليه ولو في ترك دينه، أو في شهرة يريدها ولو على حساب استقامته. لا ينبغي الإنسان هذا، بل ينبغي الإنسان أن يجعل هذه الدار نصب عينيه، وأن يسعى وأن يجد. قال تعالى: لمثل هذا فليعمل عاملون، وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وما نقص سعي الإنسان ولا عمله لهذه الدار إلا لما يتعلق بأمر من أمور الدنيا، فمن أجل الشهرة يعمل ما يعمل، ومن أجل المال يعمل ما يعمل، ومن أجل الكراسي يعمل ما يعمل، ومن أجل النساء يعمل ما يعمل، فينقص عمله الذي يراد به الجنة على قدر ما آمنه وتحتل مكانا من قلبه. فالواجب على الإنسان أن يجعل همته تكميل علمه وعمله، فيسعى في تكميل العلم والعمل ليكون أسعد الناس في هذه الدار العظيمة المباركة التي أكثر الله من ذكرها في القرآن تشويقا لعباده وحثا لهم على السعي إليها. ولهذا ما كان الصحابة يعدلون بالجنة شيئا فكان النبي يحرك قلوبهم بذكر الجنة: من يقتل اليوم فله الجنة. يقول عمير بن حمام: أبيني وبين أن أدخل الجنة أن آكل تلك التمرات؟ إنه لزمن بعيد. ثم يلقي التمرات ويقبل فيقتل رضي الله عنه. فكان النبي يحرك بالجنة. هذه الجنة العظيمة التي عرفناها في القرآن ذكرا، فكيف بحقائقها لا بد للإنسان أن ينافس في تحصيلها وأن يسعى ولا يلتفت إلى شيء سوى العمل لها. يا أخوان ما تلتفت إلى شيء سوى العمل لها، فأنت تعمل الصالح، كمل علمك وكمل عملك وابتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ماذا تريد عند البشر؟ ماذا تريد عند البشر؟ ماذا تريد يا من تريد رفعة عند البشر ولو على حساب دينك؟ أنت خائب خسران. ومن عمل لله هل ضاعت مكانته عند البشر؟ يعني من عمل بصدق وإخلاص لا يثني عليه الناس؟ إن الإنسان إذا أخلص العمل لله ما فاته ثناء الناس عليه ولا فاته أجر الله له، لأنه ابتغى وجه الله عز وجل. أما إذا عمل للناس فقد فاته أعظم شيء وهو أجر ذلك العمل عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يخلص النية ويصدق مع الله سبحانه وتعالى ويبتغي ما عند الله عز وجل من أجر وثواب. نعم. وموضع صوتي في الجنة خير من الدنيا وما فيها، إذا كان هذا موضع الصوت فما بالك بالقصور التي تكون لك، وما بالك بالبيوت، وما بالك بهذا. إذا كان موضع الصوت، موضع الصوت خير من الدنيا وما فيها، فموضع البيت وموضع القصر وموضع الخيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن في الجنة: خيمة من ضرة واحدة، يعني من ضرة كل ما فيها، الخيمة من كل ما فيها ضرة واحدة مجوفة 60 ميلا في السماء، له فيها أهلون لا يرى بعضهم بعض اتساعها. هذه الخيمة التي تكون للمؤمن في الجنة، هذه الخيمة غير القصر. فإذا كان موضع الصوت خيرا من الدنيا وما فيها، فما بالك بالخيمة وما بالك بالقصر وما بالك بالأنهار وما بالك بهذا؟ كل هذا للمؤمن في الجنة. لما يا أخوان؟ لعلمه وعمله لله سبحانه وتعالى. ولهذا أنت شوف ما في الدنيا مشكلة، تضرب تطرد تؤذى، ما فيها مشكلة. إذا ما يعني إن صبرت فآب إن ابتلي صحتك في مال أجر لك. ولهذا من جعل هذا الأمر أمام عيني يا أخواني ما عاش مشكلة، يبقى كل همه الدنيا على رأسه وهو لا يشعر بها. لماذا؟ لأنه قد وضع رحله في دار أخرى وقصد بقلبه وجه الله سبحانه وتعالى. والذي يجعل الرب سبحانه وتعالى في قلبه ما يبالي بمخلوق أبدا ولا يبالي ببشر أبدا، ولهذا يموت ولده أمامه وهو يعلم أن هذا من قضاء الله عز وجل وقدره، فيصبر ويحتسب ولا يكون جازعا. كذلك إذا ابتلي في ماله، إذا ابتلي في صحته، إذا طرد، كما قال شيخ الإسلام: إن جناتي معي في صدري حيثما إيه حيثما رحت. لكن تلقى واحد ربما خسر مبلغ من المال يقول: والله أنا ليه ما جيتش الصلاة اليوم؟ يقول: والله كان نفسيتي كده تعبانة، ما استطعت أخرج المسجد. نفسيتك تعبانة من أجل قروش امتنعت عن صلاة الجماعة؟ أو لماذا لا تأتي الدروس؟ والله أصلا الأيام دي كده يعني نفسيتي يعني غير منضبطة. إيه مالك في حاجة؟ لا والله بس نفسيتي كده. طيب نفسيتك هذه عالجها في الدروس. ما يعالج يا أخوان النفسية إلا الدروس، ولا يعالج ولا يشرح الصدر إلا العلم. نفسيتك فيها شيء ارمي بنفسك في حلق العلم، تسمع باتب وبسأل العلم، تسمع كلام السلف، تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع هذا فينشرح صدرك، فإن انشرح الصدر في مجالس العلم. فلا تبالي بشيء من أمور الدنيا أبدا ولا تقف عندها، لا تقف عندها. المؤمن الذي رباه القرآن وربته السنة وعلم ما عند الله عز وجل من أجر، ما يقف عندها من أمور الدنيا أبدا. يا أخوان إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، إن قتلي شهادة، وإن أنا في سياحة، وإن سجني خلوة، فماذا عسى أن يصنع الأعداء بي؟ فلا يبالي الإنسان بشيء من حطام الدنيا. هكذا ينبغي أن يربي الإنسان نفسه على هذا، ألا يلتفت إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى فقط. وحينئذ لا يتعصب لباطل ولا يعمل به ولا يقبل على محرم لأنني لماذا أقبل على المحرم؟ أليس من أجل دنيا؟ أخذ مالا محرما ليه؟ آتي نساء في الحرام لماذا؟ أغتاب واحدا لماذا؟ أترك دين واستقامتي من أجل ماذا؟ فالإنسان يرتبط بربه عز وجل، لأن الله عز وجل قد أعد دارا للمحسنين، دارا للأتقياء، أعد الله فيها لعباد ما العين رأت ولا سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو ظهرت لك الدولارات الآن وظهر لك الذهب والفضة الآن على ألا تفعل شيئا سوف تستجيب سريعا، لكن ما في الجنة لا يحرك للأسف قلوب كثير من الناس، لأنه أمر غيبي والناس يريدون التعامل به. يا أخواني يعني لو واحد الآن يذهب إلى حقل الآن ببهائمي وكذا فلقيته فأعطيته إيه 1000 دولار، قلت له خذ 1000 دولار شريطة ألا تذهب إلى حقلك اليوم، يقول طيب اليوم فقط ولا غدا أيضا وبعد غد، فيأخذ بهائمة ويعود. لكن قل له الآن تعالى احضر جامع التلميذ على شاح البخاري واربط بهيمتك متأخر ساعة ولا شيء، ماذا سيقول لك؟ بل ربما عن الصلاة نفسها.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وإن شئتم فاقرأوا وظل ممدود وماء مسكوب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفرش مرفوعة قال ارتفاعها كما بين السماء والأرض ومسيرة ما بينهما 500 عام. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين. وقال بعض أهل العلم معنى هذا الحديث وارتفاعها كما بين السماء والأرض قال ارتفاع الفرش المرفوعة في الدرجات، والدرجات ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن عبد
والحديث هذا ضعيف.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال شكركم تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث إسرائيل. ورواه سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه نحوه ولم يرفعه.
قال هذا ضعف
الإسناد. قال أبو عيسى
تعلون رزقكم يعني شكركم لله بدلا من الله فإنكم تضيفون هذه النعمة إلى غير الله فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، وشكر النعمة يقتضي أن تنسب النعمة لمسديها وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي المروزي قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن يزيد بن أبان عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنا أنشأناهن إن شاء قال إن من المنشآت اللائي كن في الدنيا عجائز عمشا رمسا رمصا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضاعفان في الحديث.
نعم. هذا يدلك على ان اصحاب السنن نبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي لما وضعوا في سننهم الاحاديث الضعيفة بعض الاحاديث الضعيفة فلم يعلمون ضعفها، وانما هذه صنعة حديثية يريدون ان يبينوا الحديث وضعفه وعلة الضعف وتكلمون في الرجال، فهي شروط وضعها الائمة حينما جمعوا السنة. ولو اراد الواحد منه ان يجمع الصحيح فقط لجمعه، فالبخاري اشترط الصحة، مسلم اشترط الصحة، ابو داود ما اشترط الصحة، اشترط صلاح الحديث للاستدلال، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، كل له شرط، فهو يجعل صنعة حديثية. يعني هنا الترمذي رحمه الله تعالى قد علق على الحديث قائلا وموسى بن عبيدة وزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. واحد يقول طب لماذا يضع الحديث الضعيف؟ ليبين لك هذا، هذه صنعة حديثية. وكذلك وضع كلام أهل العلم حينما يرضي في الحديث بعمل أهل العلم فيما يتعلق بالأحكام، يرضي في الحديث بعمل أهل العلم، فهي طريقة تصنيف يا أخوان، ليس خفاء درجة الحديث على الإمام، وإنما هي طريقة تصنيف. فتنبه لهذا، فإن البعض ممن لا يعي هذا مع كونه يعني واضحا قد يقول لما يعني هل أبو عيسى الترمذي إمام تقولون إمام في الحديث ويضع حديث ضعيفة، أو النسائي أو أبو داود أو كذا، نقول هم يعلمون ذلك ولهذا ينبهون. مر معنا في النسائي صنع حديثية عالية جدا جدا فيما يتعلق بالمتن وفيما يتعلق بالسند، ولهذا قد يذكر النسائي رحمه الله تعالى روايات عديدة جدا من أجل الاختلاف في السند، الاختلاف على ابن عباس أو الاختلاف على ابن عمر أو على أبي هريرة، ويذكر روايات كثيرة جدا ليبين الأسانيد وتنوعها في هذا. فهذا من العلم، هذا من العلم، فهم وضعوا علما، وإلا هم يستطيعون أن يضعوا الصحيح فقط، لكن ليس كلهم صار على طريقة البخاري أو طريقة مسلم في هذا في اشتراط الصحة، لأنه عندنا اشتراط صحة على درجة معينة، فدرجة البخاري غير درجة مسلم، وهناك ما يصلح للاحتجاج به في أبواب الفقه وهكذا، مثل ما وضع أبو داود فوضع صنعة أو وضع جملة من السنة تصلح للاحتجاج، تصلح للاحتجاج، فقد يكون الحديث ضعيفا لكن له طرق، أو يكون العمل عليه نظرا لأصول أخرى أو غير ذلك. فتنبه لهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه. قال: وروى علي بن صالح هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة نحو هذا. قال: وروي عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة شيء من هذا مرسلا. قال: وروى أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شيبان عن أبي إسحاق ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: حدثنا بذلك هاشم بن الوليد الهروي قال حدثنا أبو بكر بن عياش.
نعم، كما قلنا لكم، شوفوا يعني الكلام على الفريق، الكلام على عمل أهل العلم، إذن هذا شرط يا إخواني، هذا شرط، هذه طريقة تصنيف، بارك الله فيكم. احنا ذكرنا لكم كثيرا بأن من المهم لطالب العلم أن يعرف منهج العلماء في التصنيف، منهج العلماء في التصنيف، طريقة العلماء في التصنيف، وهذه مسألة مهمة، لأن البعض قد يحرم الطريقة في التدريس، يحرم نفسه، مثل الذي يترك كتب الفقه ويعتمد على كتب الحديث فقط ويقول آخذ فقه من الأحاديث ويترك كتب الفقه، هذه طريقة، وهذه غالبا تكون عائدة إلى الشيخ نفسه، فالشيخ نفسه لم يبين له طريقة العلماء، لم يبين له طريقة كما يقول له احفظ السنة فقط، دعك من أي شيء غير السنة، احفظ الأحاديث فقط ودعك من كتب الفقه، فإنها أقوال رجال ما لك ولها، دعك من هذا، عليك بالسنة. هذه ضحالة في الفهم وعدم تربية على أيدي العلماء، ولو تربى على أيدي العلماء لعلم أن السنة تحتاج إلى فهم، فأين الفهم؟ أين الفهم؟ فهم من؟ فهم العلماء. أين يوجد فهم العلماء لأحاديث الأحكام؟ كتب الفقه. أين يوجد فهم العلماء لأحاديث العقيدة؟ كتب الاعتقاد. أين ما يستنبط من قواعد الأحاديث؟ كتب الأصول. فالذي يحيل بينك يحول بينك وبين كتب أهل العلم في هذا، يقول احفظ السنة، هذا يجهل طريقة العلماء. نعم، احفظ السنة وفهم السنة، حرام حرام أن تحفظ السنة ثم تأخذ كتب أهل العلم في فهم السنة، هذا حرام. لكن جريمة أن تمسك بكتاب فقه، يقول ما لك والكتاب الفقه، هذا كلام الرجال ويقولون ويشققون المسائل. نعم، يشققون المسائل مبنية على الأصول، وإلا ستقف وأنت حائرا. ولهذا يكثر الشذوذ عندكم، عندما يعتمد على الحديث فقط يكثر الشذوذ، مهما بلغ الإنسان إمامة فإنه يقصر عن فهمه، ولا تكون عنده الملكة التي يستنبط بها الأحكام استنباطا صحيحا إذا لم يطلع على كتب الفقه التي تربي فيك الملكة. أحاديث كثير كيف تستنبط من الأحكام والقواعد والأصول إلا عن طريق فهم العلم. ثم طريقة من هذه؟ من الذي قال من العلماء يوما ما من علماء السلفي لا تدرس كتب الفقه لأنها كتب رجال، وخذ أحكامك من السنة فقط؟ بل البخاري الذي هو من أعظم كتب الحديث قد وضع فقه الأحاديث في التبويب. ما فائدة تبويب البخاري وما فائدة تبويب أبي داود والترمذي والنسائي؟ فقه الأحاديث جعلوه في التبويب، لكنها طريقة تصنيف. فكتب الحديث كتب أدلة، أدلة الأحكام، وأما كتب الفقه فهي كتب الأحكام نفسها فقط. يبقى لا غنية عن كتب الحديث وكتب الفقه، فكتب الحديث كتب أدلة وكتب الفقه كتب أحكام. إذن لابد من ضم الأحكام إلى أدلتها، فأعرف الحكم بدليله عن طريق كتب الحديث وكتب الفقه. وإلا أنا سأقف مثلا أمام حديث مثلا من الأحاديث، أي حديث هاته، كما مثلنا لكم كثيرا حديث أبي هريرة في الصحيحين في نهار رمضان، مرأة كفارة، الحديث ليس فيه بيان ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يكفر، لكن لم يأمر المرأة، فهل على المرأة كفارة؟ يبقى أنت تحتاج إلى كتب الأحكام. طيب هذا الجماع لو كان في قضاء رمضان هل يلحق الحكم برمضان؟ لو أن رجلا يقضي رمضان أو امرأة تقضي رمضان فجمعها زوجها، هل هذا الحكم يلحق ذلك في قضاء رمضان ولا يكون خاصا برمضان فقط؟ طيب لو جامع ثم جامع ثم جامع، كفارة واحدة ولا كفارة متعددة؟ أين في الحديث ما يدل على ذلك؟ استنبطات العلماء. طيب لو أنه أتى امرأته في دبورها، حرام أن يأتي امرأته في دبورها، لكن هل يترتب الكفارة أم الكفارة خاصة بما إذا أتى في محل الولد؟ طيب لو أتى بهيمة، هذا حرام، لكن هل يترتب عليك الكفارة أم لا؟ إلى غير ذلك يعني من الأحكام التي يمكن أن تستنبط. الكفارة إذا لم يجدها الإنسان فلتسقط عنه، ولا هي في عنقه إذا استطاع؟ كل هذا نجده في كتب يا أخوان، في كتب الفقه. شوف سبحان الله العظيم الطريقة تتوقف على كلمة واحدة. يعني أنت قد تدرس عندي 10 سنوات وأقول لك السنة السنة هؤلاء الذين يعتنون بكتب الرجال وما كتب الرجال إلا آراء، وعليك بالسنة. وأنت قد تجلس معي تستحسن هذا السنة، تعظيم السنة. السنة في أعظم من كلمة السنة، السنة. وقد حرمت يا مسكين، قد حرمت 10 سنين طريقة العلماء، بل السنة والفقه والأصول والمصطلح واللغة والقراءات كلها علوم لابد أن تأتي بها، وكلها علوم لابد أن تعنى بها، لأن كلها تؤدي إلى فهم النص. ونحن نتمحور حول النص، وهل ديننا إلا آثار ونصوص؟ لكن الفهم للآثار والنصوص، الفهم للآثار والنصوص ما هو؟ هنا نأتي إلى جملة العلوم التي لا بد منها. فحينئذ ترى الترمذي رحمه الله تعالى يقول هذا، وترى النسائي يقول هذا، وترى البخاري يقول هذا، فكله علم لا بد منه حتى تفهم السنة. السندي ماذا قال في شيبتني؟
قال قوله قد شبت من الشيب هو بياض الشعر. قال القاري رحمه الله تعالى أي ظهر عليك آثار الضعف قبل أوان الكبر، وليس المراد منه ظهور كثرة الشعر الأبيض عليه، لما روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. قال شيبتني من التشيب، من التشيب.
نعم.
هذا كلام
الشارح.
كلام الشارح.
نعم. أي نعم. في كلام آخر؟
ماشي.
نعم.
أقرأ بطل.
قال إيه؟
قال وذلك لما في هذه السور من أهوال يوم القيامة.
إيه؟
وذلك لما في هذه السور.
هذا اللي إحنا عايزينه يا عبد الرحمن. هذه التي نريدها. لماذا يعني شيبتني؟ يعني يقول شيبتني يعني ظهر علي، ظهر عليك علامات يعني الضعف وكذا، ليس الشيب الذي هو ظهور البياض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وليس في لحيته شعرات بيض إلا القليل. نعم نعم. قال وذلك،
وذلك لما في هذه السور من أهوال يوم القيامة والمثلات النوازل بيوم الماضية، أخذ مني ما أخذه حتى شبت قبل أوانه. قاله قاله الطيبي رد، أي وكذا.
يعني لما فيها يعني من أحكام، كما قال سبحانه إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فلا شك أن من يعيش مع القرآن ويرى أحكامه يستشعر هذا الدين وعظمة أحكامه، لا الذي لا يبالي بأمر ولا نهي. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ومن سورة الحديد. قال حدثنا عبد بن حميد وغير واحد، المعنى واحد.
أصحاب القراءات والذين يعتنون بالقراءة وكذا دائما يستدلون بهذا الآية الحديث عليه أنه يعني من سورة هود صعبة، يجوا لك يا سيد ده النبي قال شيبتني هود، النبي قال شيبتني هود يعني أنها صعبة، لأن ذكر الإيه، ذكر الأنبياء والرسل وكذا، وتتشابه القصص، تتشابه القصص وهكذا. نعم.
قال حدثنا عبد بن حميد وغير واحد، المعنى واحد. قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قال حدثنا الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا العنان، هذه روايا الأرض يسوقه الله تبارك وتعالى إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. قال هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنها الرقيع، سقف محفوظ وموج مكفوف. ثم قال هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا والله ورسوله أعلم. قال بينكم وبينها مسيرة 500 سنة. ثم قال هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن فوق ذلك سمائين، ما بينهما مسيرة 500 سنة حتى عد 7 سماوات ما بين كل سمائين كما بين السماء والأرض. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك العرش، وبينه وبين السماء بعد ما بين السمائين. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الأرض. ثم قال: هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن تحت أرضا أخرى بينهما مسيرة 500 سنة حتى عد 7 أراضين بين كل أرضين مسيرة 500 سنة. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. ثم قرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
أيها الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فعلم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء.
وعيسى، هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال: ويروى عن أيوب ويونس ابن عبيد وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، فلهذا الحديث ضعيف، لأن الحسن لا يعرف له سماع من أبي هريرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على العرش كما وصف في كتابه.
الله أكبر. رحم الله أبا عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يعني يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم دليتم بحبل الأرض السفلى لهبط على الله. لهبط على الله. فقال بعض العلماء الحديث: إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على العرش كما وصف في كتابه. هذا يبقى هذا معتقد أهل السنة الجماعة، هذا معتقد أهل السنة الجماعة، أن الله على عرشه مستوى كما أخبر عن نفسه. أما علمه سبحانه وتعالى في كل مكان. إذن إن هبط على الله، أي هبط على إيه؟ على علم الله سبحانه وتعالى. وإلا فالله عز وجل مستوى على عرشه. هذه الجملة أو هذا التفسير عظيم القدر، يبين أن إمامة هؤلاء الأئمة يا إخواني إنما كانت للمعتقد وكانت للأثر. ولهذا الإمام مقاومة الإمامة واحد ألا تخالف أثرا قد ثبت، فإن الإمام لا يخالف نصا كما سبق بيان. الأمر الثاني المعتقد والمنهج، أن يكون معتقدا صحيحا وأن يكون منهجا سديدا، هذا هو الإمام. ولهذا لا تجد عند أبي عيسى ولا عند أبي داود ولا كذا ما يخالف معتقد أهل السنة والجماعة. فهؤلاء أئمة رحمه الله تعالى بالمعتقد، فليس يطعن في إمام. أبو داود، الترمذي، النسائي، أحمد الدارمي، ابن ماجه، كل هؤلاء ليست عقيدتهم لا أشعرية ولا جبرية، ولا كانوا مرجئة ولا كانوا خوارج، إنما هم أئمة سنة. ولهذا أعلى الله ذكرهم في الآخرين، وجعل الله عز وجل لهم هذا القبول. ليس يوجد إمام من هؤلاء أشعري يا أخواني، ليس يوجد إمام من هؤلاء على عقيدة الأشاعرة ولا الجبرية ولا القدرية. فدل هذا على أن الإمامة منوطة بالأثر ومنوطة باتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هؤلاء هم العلماء بحق، والأئمة بحق، والذين يجلس عندهم بحق، الأثرية، ويتلقى عنهم بحق، الأثرية والمنهج الصحيح السديد، الأثرية والمنهج الصحيح السديد. مر معنا في كلام أبي عيسى وكلام الأئمة عموما من هذه التنبيهات الشيء الكثير. عندنا عند الدارمي يكفي مقدمة الدارمي التي أخذناها، يكفي بس، يكفي مقدمة الدارمي التي أخذناها. وهم منضبطون في جميع الأبواب، باب الجهاد، باب الإيمان، باب التوحيد، كتاب التوحيد، فإنهم يردون على الخوارج ويردون على المرجئة ويردون على هذه الفرق وعلى الأشاعرة وغير هؤلاء. البخاري رحمه الله تعالى أيضا عنده الأبواب الكثيرة التي تنم عن معتقده الصحيح السديد. فهؤلاء الأئمة أئمة بحق، ما تجد عندهم تأويلا للصفات، يعني تحريفا للصفات ولا أخذا يعني بها عن طريقة السنة والجماعة، إنما ترى إمامة عظيمة. يقول وفسر بعض العلم هذا الحديث فقال إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في الكتاب. هذا رد على من يقول بأن الله بذاته في كل مكان، هذه العقيدة الكفرية، أن الله عز وجل بذاته في كل مكان، لأن هذا مقتضاه أن الله عز وجل تحيط بمخلوقاته، ولكن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه. شوف سهل ازاي، لكن ضلت فيها أمم. هذا معتقد احمد الله يا اخوان. لو انك الان تجلس عند اشعري، والاشعرة ما اكثرهم في العالم الاسلامي، حتى يستدلون على صحة منهج الاشعرة بكثرة عددهم، يقول من اللي على منهجكم هذا؟ سمي كده لنا من. طبعا هتقولوا بقى ابن باز وابن عثيمين والالبان، هم ما عارفون هؤلاء، هم عايزين الناس اللي ايه الذين لهم قدر رسمي رسمي رسمي، يعني هل كان الشعراوي على هذا، هل احمد عمر هاشم على هذا، هل المفتي على هذا، هل ماذا، يجيب لك بقى الاسماء الرسميه. طبعا كل هؤلاء تقول هذا اشعري، اه نعم، على غير هذه العقيده. اذا من الذي معك؟ وفي العالم الاسلامي كله، في شام، في مصر، في العراق، كله على عقيده الاشاعره. أما أهل السنة فما يعرفون عندهم ولا يلتفتون إليهم. فحمد الله أنك لا تجهد نفسك في تفسير الاستواء بالاستيلاء، وأن الله في كل مكان رقم واحد يا إخوان في العقيدة عندهم. أين الله في كل مكان مباشرة، ما يتأخر في الجواب. فهذه عقيدة سهلة، تبدو سهلة بالنسبة لك، يعني تعتبرها من إيه، من الوقفات التي لا تستحق أن تقف عندها طويلا. خلاص عارفين الله في كل، علم الله في كل مكان، وأما هو سبحانه وتعالى فهو مستوى على عرش. أين الله؟ في السماء. الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على عرش الرحمن، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذه عقيدة سهلة، لكن اعلم أن أكثر الأمة ضل فيها. لهذا فاحمد الله على السنة، احمد الله على السنة، هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم ما تدخره للقاء ربك إذا وقفت في عرصات يوم القيامة. أعظم ما تدخره للقاء ربك هذا المعتقد الصحيح، وهذا معتقد الآئمة. فهذا بعد المهم يا إخواني لابد أن نقف عنده، بعد الإمامة في الدين. فالإمامة في الدين ما كانت عبثا. الأمة يا أخواني ما جاملت أبا عيسى الترمذي، الأمة ما جاملت أبا داود، الأمة ما جاملت البخارية ولا مسلما، الأمة ما جاملت أحدا ولن تجامل أحدا إلى قيام الساعة. إنما يرفع قدرك العلم، يرفع قدرك المنهج. فإذا لم تكن على علم وعلى منهج فلا كرامة لك. الأمة ما اعتبرت بعمرو بن عبيد العابد، ولا اعتبرت بواصل بن عطاء، ولا اعتبرت بأحد من هؤلاء. الأمة تعتبر بأئمة السنة، تعتبر بأصحاب المنهج الصحيح السديد. فلا قيمة للإنسان إلا بالسنة، ولا حياة تطيب إلا في ظل السنة. الأمة ما جملت الدارمي، ولا جملت أحمد بن حنبل، ولا جملت هؤلاء. ما تجامل الأمة يا إخواني أبدا، ميزان دقيق في غاية الدقة. فأنت وأنت تقرأ لأبي عيسى الترمذي، تقرأ في جامعه، تقرأ في سنة أبي داود، أنت تفخر بهذا وتحمد الله أنك من أصحاب هذه الكتب، تحمد الله أنك في صباحك تفتح الترمذي أو تفتح البخاري. يا الله إخواني، يا الله، والله يا إخواني هذه من أعظم النعم وأجل النعم، أن يكون يتقلب بين هذه الكتب نعمة عظيمة. هذه السلفية بحق، لا سلفية هشام ولا سلفية مش عارف فلان، سلفية القاهرة وسلفية اسكندرية وسلفية مطروح وسلفية السعودية وسلفية الشام، سلفية لا تظلم منهج النبي والصحابة وما سطره الأئمة والعلماء في كتبه. يحكم على كل أحد بها، يحكم على كل أحد بها، هذه السلفية. فنعمة عظيمة وجليلة أنك تعيش مع هذه الكتب، نعمة ما أجلها. أحد يستطيع أن يحكم عليك بأنك لست سلفيا؟ سبحان الله، لست سلفيا إذا كنت تعيش بين هذه الكتب وتدرسها. فهذا تستنبط من هذه الفائدة العظيمة، وهي أن الإمامة في الدين إنما تكون إمامة الأثر وتكون إمامة المعتقد الصحيح، إمامة الاتباع. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لست بقى تعيش بفكرة الجهاديين ولا بفكرة التكفيريين ولا بفكرة المرجئة ولا بفكرة الخوارج إلى أن تموت، وأنت تحسب يا مسكين أنك تحسن صنعا. قل أن بكم لخسرين أعمالا الذين ضل سعوا في الدنيا وهم يحسبون أنهم إيه؟ يحسنون صنعا، هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا ما تراه الآن يا إخواني، ما ترون في بلدكم هذه وفي غير بلدكم هذه، هذه ليست سلفية. أنتم ترونها على النت وعلى هذه الأشياء، كلام هذا الذي سبحان الله لا عرف أدبا ولا عرف علما، الكلام الذي ليس فيه مسألة علمية واحدة محققة، هذه سلفية؟ هذه أي سلفية هذه؟ سبحان الله العظيم، أي سلفية؟ سلفية التطاول، سلفية الظن، سلفية السيء، سلفية الكذب، سلفية البعد عن الأثر. بل وقد لا نبالي بالإجماعات، إذا خالفت الإجماعات قول شيخي، أي سلفية هذه؟ فالحمد لله أن الإنسان يعيش في بطون هذه الكتب، ولله الحمد والمنة. فحينما يضع أبو عيسى الترمذي مثل هذا ويقول، وأما هو سبحانه وتعالى فعلى عرشه كما أخبر في كتابه، كلمة غالية. هتقول سهلة؟ قد يعرفها أصغر واحد من الطلبة عندنا، أبو بكر عمره 6 سنوات. أين الله يا أبا بكر؟ في السماء. على إيه؟ ها؟ مستوى على إيه؟ على عرشه. وأما علمه، علم الله فين؟ في كل مكان، علم الله في كل مكان. أما هو سبحانه مستوى على إيه؟ على عرشه، مستوى على عرشه. هذه كلمة غالية عرف بها يا إخواني الإمام من غيره، ولهذا صنف في العلو، صنف بهذا، وصارت هذه المسألة من المسائل الجليلة في دين الله سبحانه وتعالى في زمان كان يعرف فيها بها الإمام من غيره. فالحمد لله على التوفيق لعقيدة السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا تستهن بهذه العقيدة وانشراح الصدر بها والدلالة عليها. شوف أنت من؟ ابن حجر يا إخواني، من أنت ابن حجر في العلم؟ تساوي فيه شيئا؟ لا تساوي فيه شيئا، ولكن ترى في بعض الصفات يسقط، وأنت يا مسكين الذي لا تساوي شيئا في ابن حجر تهدى لهذا؟ سبحان الله. فحينما تعرف منهج السلف وتلتزم هذا المنهج وتعرف أدلته، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليك. فالحمد لله أنك لست جبريا ولا قدريا ولا جهميا ولا أشعريا ولا إخوانيا ولا تبليغيا ولا سبكيا ولا شيئا من هذا. الحمد لله، احمد الله أنك على السنة الخالصة التي نسأل الله عز وجل أن توفنا وإياك عليها. نعم.
قال إيه؟
هذا تعليق له آخر؟
نعم.
نعم.
هكذا قال غير واحد من الأئمة ابن الزبير ومالك بن أنس وابن عيينة وابن النضار أن وصول هذه الأشياء ويؤمن بها فلا يقال.
يعني هذا تابع دي النسخة عندك؟
نعم.
تابع نفس الحديث. موضع آخر فين؟ المائدة؟ أي نعم نعم نعم. لا هو مواضع كثيرة، كلما أتى موضع من هذه المواضع نبه عليه رحمه الله. نعم نعم. أي قال إيه؟
قال أو ليس فقه أحد يمنعه والباطن الذي لا ملجأ ولا منجأ دونه.
نعم الذي ليس فقه شيء، هو فسر بالمعنى يعني الفوقية التي من لوازمها القهر فلا يغالب أمره أمر. نعم لكن تفسير النبي واضح فيها، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الذي ليس فوقه شيء. نعم نعم.
مبارك فور عنده
زلات. نعم
هنا
قال كده مبارك فوري. أقول إيه ولقوله على عرش استوى من تفويض علمه إليه تعالى والإمساك عن تأويله. نعم وعنده عنده في الصفات أيضا أشياء مستدركة عليه. نعم.